ربنا يجمعنا بيه على الحوض يا رب العالمين، ويسقنا من حوضه الأنور شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني الليلة دي داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخلنا الليلة دي أو لما هندخل الليلة دي هنلاقي إن النبي قاعد وسط الصحابة وبيديهم كده يعني أسس جميلة كده علشان يأسسوا بنيان بيت مسلم. هذا البيت هيكون على منوال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أسعد زوج في العالم وأسعد إنسان في العالم وصاحب أطهر قلب في العالم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقيناه قاعد مع بعض الصحابة وبيقول لهم بعض الدعائم الجميلة اللي أسسوا بها بيت مسلم. فكان من ضمن الأساسيات ديت قال لهم صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. علشان كده عنوان حلقة الليل إن شاء الله حوار مع عاقد، ده الجزء الأولاني وهنعيش معاه يعني أجزاء كتيرة. وزي ما بقول لحضراتكم على مع الجروب بتاع الفيسبوك يعني بتاع البرنامج على الفيسبوك، عايز تبعته كل الأسئلة المتعلقة بمسألة العقد والزواج وكل هذه الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان نبتدي كل حلقة نتناول هذه الأمور ونبتدي نشوف إيه اللي أنتوا عايزين تعرفوه وإيه اللي أنتوا عايزين تركزوا عليه ونركز عليه ونلقي عليه يعني الضوء، عشان نعرف يعني إيه عقد ويعني إيه زواج ويعني إيه ميثاق غليظ ويعني إيه إن أنت بتنشئ أسرة مسلمة ويعني إيه إن أنت بتعمل بيت مسلم. مسألة كبيرة جدا ومسألة خطيرة جدا بينبني عليها أمور عظيمة جدا. عشان كده تعالوا نبدأ موضوع الليلة دي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي، اتكلمنا في الدرس اللي فات عن الخطوبة وقلنا يا ريت فترة الخطوبة يا جماعة ما تطولش زيادة عن اللزوم، لأن الفترة دي زي ما قلت لحضراتكم هي فترة تكلف، ما فيش حاجة فيها بتظهر أبدا. العريس اللي جاي بيحاول يظهر أجمل صفاته أجمل حاجة ممكن ما تكونش عنده حتى، يعني مش هقول لك أجمل ما عنده، لا ده بيحاول يظهر حاجات ممكن هي أصلا ما تكونش عنده، وهي كذلك بتحاول انها تتكلف وتحاول بقدر الامكان انها يعني تكون رقيقه جدا، وممكن هي تكون رقيقه وممكن ما تكونش كده، فبتحاول انها تتكلف عشان تكون في اجمل وابهى واحسن صوره. عشان كده بقول مش مصلحتنا ان احنا نطول، خصوصا ان بتحصل مخالفات وبتحصل مشاكل يعني في فتره الخطوبه اكتر من المخالفات اللي بتحصل في فتره العقد. واحنا قلنا مش عايزين نبدا اي جوازه بمعصيه، مش الجواز وبس، مش عايزين نبدأ اي حاجة في حياتنا يا جماعة بمعصية ربنا سبحانه وتعالى، لان المعصية شؤم ولان الطاعة كلها بركة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. الله اكبر، تلاقي نفسك وانت رايح تتجوز لما تطيع ربنا وتعتبر الزواج دوت انه عبادة بتتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، تلاقي في بركة في الزوجة وبركة في اهل الزوجة وبركة في اولادك اللي هيجوا من الزوجة وبركة في البيت اللي هيشملك ويضمك انت والزوجة، هتلاقي بركة في حياتك كلها بسبب ان انت اطعت ربنا سبحانه وتعالى. قلنا برضو من ضمن الحاجات اللي قلناها يا جماعة ان احنا عايزين ان الخطيب يعني زياراته تبقى قليلة شوية، يعني عشان يكون ضيف خفيف ويعني ويبقى لذيذ كده على الأسرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زور غبا تزدد حبا. يعني غيب وزور عشان الناس تحبك أكتر، مش يبقى زيارة يومية وتلاقي الناس تمل منك وتصبح بالنسبة لهم زي يعني زي الكابوس، لا احنا عايزين الزيارة تبقى خفيفة كده، موعدها تكون مناسبة، وقتها يكون مناسب، يكون في تباعد بين فترات الزياره خصوصا للخاطب، وما يكونش الجلوس بانفراد يا جماعه. لا يخلو الخاطب بمخطوبتي او بخطيبتي لان هو ما زال اجنبيا عنها وليس زوجا. الخطوبه زي ما قلنا هي وعد بالزواج وليست زواجا. قلنا اخر حاجه عشان ما نطولش على حضراتكم ونخش في موضوع العقد بسرعه، عايزين نقول ان ينبغي على الخطيب ان هو يراعي الذوقيات الجميله الحلوه اللي احنا ذكرناها في الحلقات اللي فاتت، والذوقيات ديت يا جماعه دي بتعبر عن مدى اخلاق المسلم، واحنا قلنا اخلاق المسلم دي يعني لابد ان تكون في السماء، لان اخلاق حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كانت في السماء. سئلت أمنا عائشة كما في الصحيح، سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: أقرأت القرآن؟ قال: أجل، ما بين دفتيه، يعني بالجلدة للجلدة. قالت: كان النبي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. فعايز تتأسى بالنبي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لازم نتأسى بأخلاق النبي. قال صلى الله عليه وسلم، وضح لك ان ترمومتر الايمان في قلب العبد هو الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أثقل شيء يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا. ميزانك هيتقل وإيمانك هيعلى وهتبقى يوم القيامة بتبلغ درجة الصائم القائم، وفوق ده كله أجمل من ده كله تبقى أقرب واحد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. كل ما خلقك يكون أحسن، كل ما تقرب أكتر وأكتر من حبيبك صلى الله عليه وسلم. عشان كده قلنا في الخطبة لابد نراعي الذوقيات الجميلة اللي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي انت لما حتى يحصل وفاق بينك وبين أخت وخلاص وافقت عليها، ان انت تقول وتعرض الموضوع بشكل جميل جدا، تعرضه بشكل ان انا فعلا انا سعيد جدا بهذا النسب يا عمي، والله العظيم انا فرحان جدا، يعني فعلا انا حاسس ان ربنا راضي عني وبيكرمني بيكم وبهذه الاسره الطيبه المباركه وبهذه الاخت الفاضله اللي الحمد لله هي ثمره من ثمرات حضرتك وتربيه حضرتك الجميله الراقيه. الراجل يحس فعلا بان انت بتقدره وفعلا بتحبه وبتعزه. وفي حاله الرفض قلنا يا جماعه انه يقول باسلوب جميل كده: والله يا عمي انا سعيد جدا، انا لو ما كسبتش من الموضوع ده كله سوى ان اتعرفت على إنسان فاضل زي حضرتك أبقى فعلا كسبان. ربنا يبارك في حضرتك، بالله عليك من هنا ورايح اعتبرني ابنك، يا ريت ما نقطعش حبل الود ما بيننا وتتصل بيا واتصل بيك، ولو عايزني في أي حاجة أنا تحت أمر حضرتك. والحقيقة أنا استخرت ربنا والأخت أكيد استخرت ربنا، وأسأل المولى عز وجل إن ربنا يرزقها بواحد أفضل مني، فأنا والله ما استحقش الأخت الفاضلة دي. شوف الكلام الجميل، مش بقى ما عجبتنيش عشان وعشان وأنا كنت الحقيقة حاطط في راسي يعني أو حاطط في مخيلتي إن الواحدة دي تكون مواصفاتها كذا وكذا، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل انا فوجئت بانها كذا. كلام يجرح، كلام يجرح، وللاسف يقال من بعض الناس. يعني طبعا احنا عايزين الذوقيات دي نراعيها جدا جدا. حاجه ثانيه عايز اقول ان عشان الاخت الفاضله اللي يا رب يزوج كل شباب المسلمين وبنات المسلمين، قولوا امين امين يا رب العالمين. عشان الاخت برضو تحسن اختيار الزوج الصالح لابد هنا ياتي دور الام الصديقه والاب الصديق. قال جل في علاه: وصاحبهما في الدنيا معروف، مصاحبه. انت صاحب للام والاب، والام والاب اصحابك وحبايبك. ما ينفعش اخويا حبيبي يبقى سرك مع صاحبك ومش مع والدك، وما ينفعش اخت الفاضله يبقى سرك مع زميلتك ومش مع والدتك. زميلتك ممكن تفشي سرك وممكن تضيع حاجات كتيرة في حياتك، وزميلك نفس الحكاية ممكن يفشي سرك وممكن يدمر حياتك. إنما أبوك وأمك حبايبك، هم سترك وغطاك، لا يمكن أبدا يفشوا لك سرا ولا يمكن أبدا يضروك أو يأذوك. حاول تخلي أبوك هو صاحبك وصديقك، وحاول تخلي أمك صاحبتك وحبيبتك، وحاول تخلي نفس الحكاية أبوك صاحبك وصديقك وأمك حبيبتك وقريبة ليك. ولو في سر روح احكيه للأم وللأب، إن شاء الله هينصحوك نصيحة خالصة لوجه الله. عايزين لك الخير، بيتمنوا ان انت تكوني احسن منهم. الانسان ما بيتمناش ان في حد يكون احسن منه الا اولاده بفضل الله سبحانه وتعالى. فعشان كده هتبقى النصيحة خالصة لوجه الله، وهيقدروا يفيدوك وعندهم خبرة ما شاء الله، خبرات العمر كله عشوة، يقدروا يقولوا لك ايه افضل حاجة تنفعك في هذه المسائل بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده لو تلاحظ شوف القرآن بيحكي لنا برضو عن هذا المثال العظيم. الرجل الصالح من أهل مدين لما يعني سبحان الله بمجرد ما بنته قالت له يا أبت استأجر، في قصة سيدنا موسى لما راح مدين وسقى للبنتين أولاد الرجل الصالح. وهذا الرجل الصالح ليس شعيبا، يعني على إيه يعني بعض الناس بيظن هو سيدنا شعيب، لا هو مش سيدنا شعيب، لأن هناك فرق وسنين طويلة جدا بين سيدنا شعيب وبين سيدنا موسى عليهما السلام. شاهد في الموضوع ان هذا الرجل الصالح من اهل مدين لما جات له بنته وقالت له يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين. خلاص هو عارف ان هو قوي وامين. وخدوا بالكم بقى من حاجه، لما قالت له القوي الامين قال لها طب ما ادراكي بقوتي وامانتي؟ قالت له اما عن قوتي فقد حمل حجرا، الحجر كان محطوط على البئر. الناس بعد ما سقوا وخدوا المايه اللي عايزينها قاموا قفلوا البئر بحجر لا يحمله الا 10 من الرجال الاقوياء كمان. فلما قفلوا فالبنتين مش عارفين يعملوا، عايزين يسقوا يعني عايزين ميه. يقدر ربنا ان سيدنا موسى يقوم شايل الحجر اللي كان شايله 10 رجال، شال هو بايديه كده بكل ايه بكل خفه ويعني ما شاء الله. فشاهد في الموضوع قالت له هذه قوته. قال وامانتي، ايش عرفك ان هو امين؟ قالت له لما حبيت ان انا ادعوه عشان انت عايزه وجاي في السكه معايا، جيت ماشي قدامه قال لها لا ما تمشيش قدامي، امشي ورايا، ولو حبيت تعرفين الطريق احذفي لي بحصاه. يمين شمال قدام، هعرف انت قصدك امشي في انهي اتجاه حتى لا تأتي الريح فتنكشف ثيابك فأرى ما لا يحل لي. فقال لها فعلا ده رجل قوي وأمين صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى طبعا. فالمهم فقال له في التو اللحظة أول ما قالت له يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. خدوا بالكم هو حريص جدا على إنه يجوز بنته من سيدنا موسى عليه السلام. ليه؟ لان ما دام رجل عنده قوه وعنده امانه ده يبقى يعني زي بلغه العصر كده عريس لقطه، لا يمكن تتوفر في انسان قوه وامانه بسهوله كده، هتلاقيه نوع نادر جدا جدا من الرجال خصوصا في هذا الزمان. فلما عرف ان هو قوي وامين يعني عنده دين عنده خلق عنده مروءه ما شاء الله، فاول حاجه عملها كان ممكن يقول له ايه؟ هي قالت له يا أبا تستأجر، كان ممكن يقول له انا اريد ان اؤجرك عشان يعني ترعى لي الغنم وتشوف لي الارض بتاعتي. لا لا لا، قال ده اللي زي ده لابد ان احنا نناسبه، لابد يكون واحد من العيله، ده لازم يكون ابني. فقال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي. طب قال له احدى ابنتي ليه؟ لانه ممكن سيدنا موسى لو شاف البنتين فممكن يختار واحده غير اللي هي جت تقول له يعني ان ابي يدعوك ليجزيك اجرا ما سقيت لنا. فهو ما حبش ان هو يقطع عليه الحبل، فقال لا اللي اختارها يتجوزها، المهم ان دوت يبقى جوز بنتي من بناتي. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. خد بالك بقى، طب هو سيدنا موسى معوش فلوس، ده رجل غريب جاي من بلد غريبه، هو عارف انه اكيد معوش حاجه. فقال على ان تاجرني الثمانيه حجج، ترعى الغنم عندي 8 سنين، لو حبيت تزودهم 10 دي حاجه من عندك، اما اللي انا بطلبه منك هو المهر بتاع بنتي 8 سنين رعي الغنم عندي. واخد بالك؟ سبحان الله. وكان هو في نفس الوقت هذا الرجل الصالح من مدين حاسس ان سيدنا موسى هينقي البنت اللي راحت له. ليه؟ لانه شاف اخلاقها. هي لما راحت له يا جماعه ما قالتلوش بقى ده انا عندي ليك مفاجاه حذر فذر تبقى ايه؟ ما قالتلوش الكلام ده، ده قالت له ايه؟ ان ابي يدعوك، ابويا مش انا، ده بابا. واخد بالك؟ أو أبي. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ووضحت له عشان ما يبقاش في ريبة. وبعدين قبل ده كله إيه؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الله، كأن الحياء أصبح يعني بساط هي ماشية عليه، تمشي على استحياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فراح بقى لسيدنا لهذا الرجل الصالح من أهل مدين وطلب منه إن هو إيه؟ إن هو يتزوج إحدى البنتين. والعجيب إن سيدنا موسى اختار البنت التي جاءته على استحياء فتزوجها وأنجبت له يعني صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك زي ما قلت لحضرتك هذا الرجل لم يشق أبدا على سيدنا موسى في مسألة يتجوز مين فيهم، قال له يعني اتجوز انت عايزها وفي نفس الوقت انا مش طالب منك حاجة خالص، المهر اللي انا عايزه منك هو ان انت تخدمني وترعى الغنم لمدة يعني 8 سنوات. وده اللي حصل فعلا. سيدنا موسى ما اختارش الثمان سنوات، رجل خيره بين 8 و10، اختار سيدنا موسى اتم الاجلين، اختار 10 سنوات ووفى لهذا الرجل، وكان هذا مهر هذه الفتاة. نكمل موضوع العقد ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بعد الفاصل. يعني بحبكم في الله وأتمنى وبسأل المولى عز وجل ليل ونهار والله إن ربنا يرزق أخواتنا العفاف ويرزقهم جميعا بأزواج صالحين يا رب العالمين، ويرزقهم بعد ذلك بالذرية الصالحة اللي تعمر الكون كله بالصلاح والإيمان، اللهم آمين. تعالوا نكمل موضوع العقد. إحنا النهاردة هنتكلم عن بدايات العقد، مش هنتكلم عن العقد نفسه إلا معانا حلقتين ثلاثة معانا، ولكن زي ما قلت لحضراتكم أنا في انتظار الإس إم إس والأسئلة بتاعتكم خصوصا على الجروب بتاع البرنامج على الفيسبوك. عايزين نعرف كل الأسئلة التي تتعلق بالعقد تبعتوها لنا علشان نبتدي ندرس الموضوع ونشوف بقى كل اللي محيركم في الموضوع ده ونبتدي نجاوب عليه. عايزين نعيش عيشة إسلامية، عايزين نفتح ونعمر بيوت المسلمين بالخير والصلاح، وعايزين نقول إزاي نأسس بيت مسلم زي بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن البنت قبل العقد يعني ممكن هي اتخطبت ولكن قبل العقد اكتشفت ان الاخ الملتزم اللي هو ما شاء الله ظاهره الصلاح، اكتشفت في النهاية ان هو مفيش لا صلاح ولا اي حاجة خالص بالمرة، واكتشفت انه كان منظر وبس. تعمل ايه في الوقت دوت؟ هتعمل ايه في الوقت دوت؟ هتروح تصارح اهلها ولكن بكل ادب، يعني هو شافت منه أشياء أو عرفت عنه أشياء وتأكدت إن هذا الإنسان ممكن ما يكونش ملتزم قوي أو يكون التزامه هش جدا أو إن هو يكون بيتظاهر بشيء، ولكن قدر ربنا سبحانه وتعالى إن عرفت عنه أشياء تانية وهذه الأشياء تقدح في مروءة هذا الإنسان أو في أخلاقه أو في تدينه، والحاجات دي ممكن ما تنفعش إنها تكمل معاه حياة زوجية، وإلا في أمور تانية ممكن تكمل معاه الحياة الزوجية ولكن يعني مع شيء من التنازلات. لكن في أمور فعلا أساسيات يا جماعة، يعني ما ينفعش الراجل يكون كذاب، ما ينفعش يكون خائن، ما ينفعش يكون إنسان يعني ما بيصليش، ما في أمور معينة ما ينفعش نتنازل عنها، لكن ينفع حاجات تانية معينة نتنازل عن بعض الأشياء. كان بيقول مستوى الاجتماعي مش عارف يعني، أو هو مثلا كان بيظن أن مستوى الاجتماعي يتناسب مع هذه الأخت، لكن اكتشفنا أن مستوى عادي، ما هوش وحش، له قوي ولا فوق ولا تحت، يعني وسط، فما فيش مشكلة، ممكن نتنازل. إنما في أمور معينة لا يمكن أن نتنازل عنها أبدا. وعشان كده بقول في الوقت ده هي تروح لأهلها، وزي ما قلنا دور الأم الصديقة والأب الصديق، وتبتدي تقعد معهم، ويا أمي حصل كذا، ويا أبي حصل كذا، وأنا اكتشفت أن هذا الإنسان يعني غير مناسب ليا، فأنا أستأذنكم أن أنتم توصلوا له المعلومة ديت، وأن احنا يعني كل واحد يروح لحاله، وربنا يرزقه بواحد أحسن مني، وأنا ربنا يرزقني بواحد أفضل منه. في الوقت دوت الأب بيتصل بالشاب برضه بكل ذوقيات. يا جماعة ياريت دايما كل الأمور ما بيننا سيبوا الباب موارب. بزعل جدا جدا أن بعض الناس ممكن لما يكون حصل مشكلة ما بينهم وإذا خاصم فجر، بزعل قوي قوي لما أشوف الكلام ده، يروح يشهر بيها وهي تروح تشهر بيه ويتكلموا على بعض. ليه؟ انت مسلم وهي اختك المسلمة، لو ما كانتش زوجتك هي اختك، وانت نفس الحكاية، لو ما كانش زوجك هو اخوك المسلم، فما ينفعش نتكلم على بعض، وما ينفعش ان احنا نجرح بعض. بالعكس باسلوب ذوقيات عالية كده الاب يتصل بالشاب، سلام عليكم، ازيك يا ابني، والله انا سعيد جدا يا ابني بمعرفتك، وفعلا يعني فرحان من يوم ما دخلت بيتنا، والحقيقة انا حتى لو ما كانش بنتي من نصيبك فيكفيني ان انت من نصيبي، ان انت ابن ليا، الحمد لله انا كسبت ابن جديد. والحقيقه ابن ربنا يبارك في حضرتك، انت عارف ان الجواز نصيب، ويعني ممكن في امور معينه بتبقى وجهات نظر عند الاخت او عند حضرتك، وبتحس ان ممكن مثلا حياه يعني ممكن ما تنفعش تكمل بطريقه ما، او باسلوب حلو كده، ويقول له مثلا بنعتذر لك يا ابني، والله احنا بنعتذر لك ان انت تبقى جوز بنتنا، لكن مش ممكن هنقبل اعتذارك عن ان انت تبقى ابننا. شفت الكلمه حلوه ازاي؟ بنعتذر لك ان انت تبقى جوز بنتنا، لكن مش هنقبل اعتذارك في ان انت تكون ابننا، انت من النهارده انت ابننا. في حد في الدنيا يا جماعه يرفض هذا الكلام الجميل؟ فبيرفض واكب باسلوب حلو وجميل، لكن في المقابل بقى لو كان الشاب كويس وسالنا عنه واستخرنا ربنا وسالنا عنه وعرفنا انه من أسرة طيبة وإنه إنسان مهذب ومتدين وخلوق، خلاص يبقى كده هنخش على موضوع العقد ونبتدي نتكلم عن موضوع العقد. عايز أقول حاجة يا جماعة قبل ما نعقد، وقبل زي ما بيقولوا كده بالمثل المصري، قبل ما الفاس تقع في الراس، يا ريت نتفق على كل حاجه، مش عيب وما تتكسفش، ومش مشكله خالص ان انت تقعد مع الاخ اللي جاي يتقدم لبنتك عشان تضمن مستقبل بنتك، وفي نفس الوقت تطمن لهذا الشاب، ان انت تقعد وتحط معاه الاسس كلها وتتفق معاه عن المهر والشبكه وعن العفش وعن كذا وعن الشقه وعن كل حاجه، اتفق اتفق، ده حاجه ما تزعلش ابدا، عايزك تحط الاسس كامله، حطوا كده أسس عندك. هنتفق على الشقة، هنتفق على الشبكة، هنتفق على العقد هيكون فين، هنتفق على المهر، هنتفق على كذا على كذا، على كل حاجة حط النقاط ديت، واطلب منه أن يجي لك أو تروح له أو تتقابله في مكان محايد، وقعدوا مع بعض جلسة محبة كده، أنت أب لي وهو ابن ليك، وقعدوا دردشوا مع بعض وقول له يا ابني بعض الأشياء يا ابني، وإن كان أنا بالنسبة لي والله يا ابني أنت ابني وغالي عندي وفي غلاوة بنتي وهي بنتي وأنت ابني، لكن كل ما في الأمر بس من أجل بس يعني إيه ان احنا نعرف ايه المطلوب مننا وايه المطلوب منك، هتجيب ايه، هنجيب ايه، هنظبط دنيتنا ازاي، الفرح يمشي ازاي، الجوازه تتم ازاي، عشان بس تبقى الامور كلها متفق عليها، ونكتب ورق بالكلام ده وانا امضي عليها وانت تمضي عليها، ونتفق مع بعض، ويا ريت لو كان في شهود عضول قاعدين ناس افاضل يشهدوا على الكلام ده، عشان لما نيجي نتكلم نقول لا يا جماعه والله اتفقنا، وادي الورق اللي احنا اتفقنا عليه، وادي الكلام وممضي عليه من فلان ومن فلان، ناس عضول وافاضل، ناس بيصلوا، ناس أصحاب جباه ساجدة لله سبحانه وتعالى، الكلام ده كله بفضل الله يعافيك من كل المشاكل. يعني التعاقد ده شيء عظيم جدا جدا، إن احنا نتفق قبل ما نعمل أي حاجة، والله يا جماعة بيشيل عن 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 كاهل الإنسان مشاكل كبيرة جدا. ياما ناس دخلوا مع بعض في تعاقدات وشراء حاجات ووا وحصل ما بينهم خلافات بسبب إيه؟ بسبب إن ما كانش فيه اتفاق واضح. هو بيقول لفلان اشتري لي مثلا حاجة معينة، فلان دوت فهم حاجة تانية خالص فجاب له الحاجة التانية، فقال له لا مش هو ده اللي انا كنت عايزه، قال له ازاي ده انا فهمت كده، شوف جت المشكله فين، جت المشكله من ان ده فهم حاجه وده فهم حاجه. لما نقعد مع بعض مثلا حضرتك هتشتري لي عربيه، هتشتري لي نوعها ايه، والله هشتري لك نوعها كذا، طب لونها ايه، لونها كذا، موديل كام، موديل كذا، سعرها كام، سعرها كذا، اتفضل يا اخي روح اشتري لي، جاب له نفس اللي هو عايزه خلاص. اما لو كان راح جاب له بقى موديل تاني ولون تاني ويقول له انا فهمت حاجه تانيه خالص، هنا بتحصل المشاكل. فعشان كده بنقول نتفق على كل حاجه. ولان بعض الناس تيجي تقول له عم الحاج حضرتك اتفقت مع العريس اللي جاي لبنتك، يقول لك يا عم الشيخ المساله مش مستاهله، ده اخ في الله، يعني لا يمكن نختلف ابدا. ومع اول مشكله يحصل الاختلافات، والراجل بعد ما يتاكل ضربه كده جامده يقول اخ، يبقى فعلا خد الاخ من الايه؟ من الاخ. يعني سبحان الله. فاحنا عشان كده بنقول لابد يكون الامور كلها واضحه. شوف الرجل الصالح من اهل مدين عمل ايه يا جماعه الخير؟ عمل ايه حبايب قلبي؟ لما جه عشان يجوز سيدنا موسى من بنته قال له ايه؟ قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. الكلام واضح، على جت تعاقده كلمه على دي، هو ده التعاقد بقى كله، على ان تاجرني 8 حجج. خد بالك، فان اتممت 10 فمن عندك. يعني انا مش بطلب منك ان انت يعني تكرمني وطلع الغنم عندي 10 سنين، انا بقول لك اللي مطلوب منك 8 سنين، حبيت تزودهم 10 يبقى جزاك الله خيرا، دي من عندك انت، ده كرم اخلاق يعني. وفعلا كان طبعا سيدنا موسى اتم يعني اكمل الاجلين، لانه رسول من اولي العزم الخمسه عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. شايف الموضوع ان التعاقد، شوف هو رجل اهو، رجل صالح اهو من اهل مدين، ما سابش المساله عايمه ايه عايمه، انما عمل ايه؟ قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي على ان تاجرني 8 حجج، ده المطلوب منك بالتحديد. كذلك انت اعمل كده مع عريس بنتك، يا ابني يا حبيبي بنتي دي ثمره قلبي، دي حته من قلبي، ده انا بديك حياتي بديك روحي، لكن المطلوب من حضرتك انك تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ربنا يبارك فيك علشان اكون يعني حاسس ان بنتي هتكون مرتاحه مع حضرتك. والا فالدنيا كلها يا ابني ما تساويش والله الشراك نعلك، انت عندي اغلى من الدنيا واللي فيها، لكن كل ما في الامر دي امور لابد انها تتم عشان ربنا يكرمنا ونبقى مطمئنين على حضرتك وعلى بنتنا. طيب يبقى لازم في قاعده ولازم في اتفاق على كل حاجه. طيب انا بتحرج والله، انا بتكسف، يعني هجيب الشاب واقعد اقول له انا عايز منك شبكه بكذا وشقه في كذا ومش عارف ايه، موضوع محرج قوي، بسيط قوي، نحط حد في النص كده وسيط، انسان فاضل انسان صالح، ونقول له يا فلان احنا طلبتنا كذا وكذا وكذا. وعايز اذكركم بقى، احنا يا جماعه احنا مش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم، وبناتنا مش احسن من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فيا جماعه يا ريت يعني ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤونه، اوعوا تنسوا كلمه النبي بتصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة قيمة بنتك مش بالفلوس اللي جاية تدفع فيها، بنتك ما هيش بيع ولا شروة، بنتك دي والله الذي لا إله غيره، والله لولا أن الله، وركز معايا في الجملة دي، والله لولا أن الله أمرنا أن نزوج بناتنا والله ما كان حد فينا يرضى يجوز بنته. جوز بنتي ليه؟ بنتي دي خليها في حضن العمر كله، دي حبيبة قلبي، حتة من روحي، تفضل قاعده معايا وتعيش في عز ابوها وتاكل وتشرب وتتنعم و لكن ربنا امر ان احنا نجوز بناتنا ونعف بناتنا. ولولا كده ما كان حد، يعني عن نفسي ما كنتش ممكن اجوز بناتي ابدا، لكن اللي اقصده ان ربنا امرنا، فلما نجوز مش هناخد بنتنا بقى سلعه، والا ما انا ممكن اجوزها لواحد ملياردير وبعد شهر ونص ولا بعد شهر ولا بعد اسبوع يرميها لي ويرمي لي عليها قرشين، هعمل ايه بالقرشين؟ بنتي دي لابد ان انا احافظ على قلبها وعلى عواطفها ومشاعرها، ولابد ان انا اضمن لها عيشه كريمه. وشفنا قبل كده يا جماعه قد ايه ان سعيد بن المسيب لما اتعرض عليه انه يجوز بنته من الوليد بن عبد الملك اللي هو يعني امير المؤمنين، ويعني ابوه اللي هو عبد الملك بن مروان كان امير المؤمنين في الوقت ده، وابنه هيبقى امير المؤمنين بعد كده او يبقى خليفه المسلمين، ورغم ذلك رفض وراح جوزها لشاب فقير جدا اسمه كثير بن ابي وداعه، وجوزه على ايه؟ على 2 درهم أو 3 كما ورد ذلك في الحليه لابو نعيم والسير للامام الذهبي. فالشاهد في الموضوع ان بنتك ما هيش بيعه ولا شروه، بنتك دي اغلى عندك من كنوز الدنيا، بالعكس ده انا جوزها لواحد واصرف عليهم هما الاثنين، وانا بقولها والله بالفم المليان، بقول اجوزها لواحد صالح واصرف عليهم واضمن انها تكون سعيده، اولى من اني يدفع لي فيها 2 مليار مش 2 مليون كمان، وهيحس ان بنتي عايشه في شقاء وفي تعاسه. فالشاهد في الموضوع يبقى احنا لازم نتفق على كل حاجة علشان ما يحصلش اي مشاكل يا جماعة، وعلشان الامور تبقى كلها ورقة بيضة وصفحة بيضة، والاتفاق ما يزعلش ابدا، وانا تنازل شوية وانت تتنازل شوية، ونحاول بقدر الامكان انت ترخي شوية وانا ارخي شوية، ونحاول نقرب الامور، لان المسألة في النهاية جواز مش بيع وشروة يا جماعة المسلمين. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. الحاجة التانية عايزين نتفق على الفرح. هنتفق على الفرح هيكون فين؟ هنعمل فرح فين؟ عندكم ولا عندنا؟ هيتعمل في فندق ولا في مسجد؟ احنا عايزين نقول انه في مسجد، بس احنا بنقول ايه، واحده واحده نتفق مع بعض يعني. وطبعا هيجي حلقه كامله عن موضوع الفرح وازاي اقامه الفرح، وهيجي بقى موضوع اداب الزفاف، انا اعرف كل حاجه، بس انا بقول اسس معينه لازم نتفق عليها. هنعمل الفرح فين؟ تكاليف الفرح على اهل العروسه ولا على اهل العريس؟ هنعمل ايه بالظبط؟ كل حاجه نتفق عليها. وهنجيب ايه في الفرح؟ هنجيب جاتوهات وحاجات كده، ولا هنجيب حاجات تانية خالص؟ طب هنعمل هندبح ونعمل وليمة وكده، ولا هنعمل ايه؟ هنتفق على كل حاجة. ادق التفاصيل اللي ممكن تكون مملة عند بعض الناس لازم نتفق عليها، علشان يبقى الاتفاق كله ما يزعلش. نيجي عند الفرح يا جماعة، اذكركم احنا اتفقنا على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، فاكرين؟ اه طبعا فاكرين، ما انت عندك الورقة وعندنا الورقة، فخلاص اتفقنا، خلاص اتفقنا، الفرح بيتم زي الفل. انما نيجي نفاجئ في يوم الفرح بمشاكل وحاجات، وما اتفقناش على كده، وما حصلش، وانا ما قلتش وانت ما قلتش، لا الورقة موجودة، اتفقنا على كذا وكذا وكذا، وانت كاتب وانا كاتب، والمسألة جميلة ومتيسرة، واتفقنا مع بعض، واحنا عيلة واحدة واسرة واحدة، والدنيا جميلة وحلوة. ويعني عايزين نقول ايه؟ ان الاتفاق بيريح. برضو نفس الحكاية، هنتفق على الشبكة، على الشبكة، هنتفق على الشبكة. العريس هيجيب شبكة بكام؟ وهيجيبها منين؟ خدوا بالكم. وهيجيب ذهب ولا من ضمن الذهب فيه ألماظات؟ ولا هيجيب ايه بالظبط؟ طب هيجيب انسيال ومثلا وسلسلة ولا غوايش ولا هنجيب ايه بالظبط؟ بنتفق. والله يا جماعة أنا مقدرتي أجيب شبكة مثلا ب10,000 جنيه، أو مقدرتي أجيبها ب25,000 جنيه، أو مقدرتي أجيبها ب2,000 جنيه، أو مقدرتي أجيب خاتم، وأنا واضح من البداية. مش بقى أقول لهم لا 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 ده أنا هجيب لها الشبكة إن شاء الله ب200,000، وقبل الشبكة بيوم يقول لهم تقدر لو ما شاء فعل، لسه مسروق امبارح يعني، واخد بالك يعني، ما تسرقش إلا في يوم الشبكة. لا خلينا واضحين وخلينا صراحة يا جماعة، الأمور بتبقى جميلة قوي لما يبقى فيه صراحة من الطرفين. طيب انا الشبكه ديت هديتي لهذه الزوجه، تمام، او انها تكون جزء من المهر، وبعدين دي زوجتي، يعني انا المساله مش مساله فقط هجيب لها غوشتين وانسيال ومش عارف وخاتم وسلسله، لا ده يا جماعه ده انا كل ما ربنا يوسع عليا هوسع على زوجتي، وهجيب لها اكتر واكتر، وهملا ايديها ذهب وهملا صدرها ذهب، هجيب لها ليه؟ عايزاه كله، بس ايه يعني صبرا عليا. فانا في البدايه ما قدرت اجيب شبكه ب 10,000 جنيه، خلاص ما فيش مشكله، يبقى اتفقنا. لان ممكن تحصل مشاكل بايه؟ ان هجيب لها شبكه ان شاء الله قيمه جدا، قيمه دي بالنسبه له هو أقصاها سقفها يعني زي بيقولوا كده 5,000 جنيه. أهل العروسة فهموا كلمة قيمة، لأن هم ناس غناي، فهموا قيمة إيه؟ 50,000 جنيه. راحوا عند الجواهرجي، فالأم عينيها جت على خاتم ألماظ وسلسلة مش عارف عاملة إزاي وانسيال عامل إزاي، فالولد أو الشاب فجأة لقى نفسه هيدفع 50,000 جنيه قدام الجواهرجي، حصلت مشاكل وفضايح. يا جماعة أنا متفق على، أو أنا في ظني إن الشبكة مش هتزيد عن 5,000، 8,000 كتير. إزاي يا ابني؟ ده بنت خالتها جاي لها شبكة ب 150,000، وبنت عمتها جاي لها شبكة ب 100,000، ومش عارف إيه، وإحنا قلنا يعني نتواضع ونجيب شبكة أرضيحي ب 50,000، واخد بالك؟ فطبعا حصلت مشاكل وفضايح قدام الجواهرجي، واضطروا يمشوا بعد ما نقوا. طب ليه ما نتفق من الأول؟ ممكن الأم بقى تطلع بقى يعني ست كده ذكيه وجميله ومتهوده، فتقول يا ابني مقدرتك ايه يا ابني؟ والله يا امي انا مقدرتي مثلا اجيب شبكه مثلا ب 10,000 جنيه، طب يا حبيبي هات الشبكه ب 10,000 جنيه، وانا دي بنتي وحبيبتي، عشان برضو انت كمان يبقى صورتك ومظهرك قدام الناس جميل، انا حطلها 10,000 جنيه من عندي، دي هديتي لبنتي، فهنروح نشتري شبكه ب 20,000 جنيه، خد مني ال 10,000 يا ابني، وانت ضم عليها ال 10,000 بتاعتك، ونجيب شبكه حلوه كده ب 20,000 جنيه، شفت الكلام؟ فلما يكون في اتفاق من الاول الدنيا بتبقى جميله وحلوه وتبقى واضحه وما فيش اي مشاكل ما بين الناس خالص بالمره بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن المفاجآت هي اللي بتعمل مشاكل وبتسبب احراج، وممكن يكون الشاب مندفع فيقول كلمه مش كويسه فما تتمش الجوازه، او ممكن يكون الام او الاب مندفعين فيقولوا كلمه وحشه تجرحه فما تتمش الجوازه، وفي النهايه تبقى فضايح قدام الناس وتعرف انه خلاص فلان ده هيعقد عليها يوم كذا، وبعدين اختلفوا قبلها على موضوع الشبكه فخلاص بقى لا جواز ولا عقد ولا اي حاجه وكل واحد يروح لحاله. نتفق والاتفاق ما يزعلش. بقول النصائح ديت لان يا جماعه انا راجل دعوه 18 سنه داخل جوه مشاكل المسلمين وشايف ايه اللي بيحصل والمشاكل ايه اللي بتحصل، فانا عشان كده بقول ان بديك خبره عمري كله في ان احنا نتفق ونظبط امورنا علشان ما يحصلش اي مشكله. طيب هنتفق على المهر، وموضوع المهر ده موضوع كبير جدا، ده هيجي موضوع يعني حلقه كامله عن موضوع المهر، وهنستقبل من حضراتكم الاسئله الخاصه بموضوع المهر كامله، واخد بالك؟ فهنتكلم عن موضوع المهر، المهر ده يكون قد ايه؟ وهيكون المهر كله عاجل مقدم يعني ولا مؤخر ولا جزء مقدم وجزء مؤخر؟ ينفع الثلاثه؟ ينفع اي حاجه من الثلاثه، لكن الكيفيه هتكون ازاي؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل، فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل وإن شاء الله هنتلقى اتصالاتكم بعد 10 دقائق من الآن إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على خير. وزي ما قلت لكم عايز منتظر الرسائل بتاعتكم على مع الجروب في يعني على الفيسبوك إن شاء الله، كل الأسئلة الخاصة بالعقد عشان نبتدي يعني نتناول هذه الأمور من الحلقة القادمة إن شاء الله. عايزين نقول هنتفق على المهر، المهر يبقى قد إيه؟ ويا ترى المهر ده هيبقى مقدم ولا مؤخر ولا جزء مقدم وجزء مؤخر؟ الفقهاء قالوا يجوز الثلاثه، يجوز ان المهر كله يدفع دفعه واحده في الاول، ويجوز ان يبقى مؤخر يتقسط على الزوج طول ما عايش مع زوجته ولحد ما يخلص الفلوس كلها، ويجوز ان يكون مؤخر بعد كده يدفع في اي وقت جمله واحده، مفيش مشكله، الثلاث احوال يجوزوا. لكن عايز اصحح معلومه عند بعض الناس بكل اسف كتير من المسلمين فاهمينها غلط. اللي هي ايه؟ الناس فاكره ان المؤخر مرتبط بالطلاق او بالموت. يعني ايه؟ يعني هو دفع قال يا جماعه المهر مثلا 50,000 جنيه، 10 مقدم و40 مؤخر، فدفع ال10 المقدم واضح كده وبقى 40 مؤخر، هو معتقد ان ال40 دولت بيدفعوا عقوبه ليه لما يطلق زوجته. الموضوع مش كده خالص، ده حق الزوجه حتى لو انت عايش معاها وما طلقتهاش، ده حقها لازم تاخده، الا اذا هي بقى تنازلت وعفت يعني حاجه مروءه منها كده وقالت له حبيبي انا مش عايزه منك حاجه، انا يعني بريتك من المهر او من المؤخر يعني ومش عايزاه منك يعني فداك، مش عايزه حاجه خالص، واخد بالك؟ في الحاله دي خلاص تسقط عنه المهر لان هي صاحبه الحق الوحيده، مش ابوها ولا امها، لا هي صاحبه الحق الوحيد في مساله المهر سواء مقدم او مؤخر، خدوا بالكم. فالموضوع مش مرتبط بالطلاق، الناس فاكره انه ما دام طلقها يبقى يدفع المؤخر، لا ده ومن غير ما يطلقها بيدفع المؤخر. واضح يا جماعه؟ انا عن نفسي دفعت مؤخر مهري لزوجتي وهي معايا، فما فيش اي مشكله خالص. فالامور مش زي ما الناس فاهمه انه لا ما بيدفعش المؤخر الا اذا طلقها او الا اذا مات فبيتخصم من الميراث. انا عايز اقول حاجه، انه لو قدر ان هو عايش معاها فبيحاول يقسط لها المهر اللي هو المؤخر ده يعني على قد ما يقدر، قدر يدفعه لها مره واحده يدفعه لها، هي عافت خلاص عافت. طب هو ما حصلش بقى عفو ولا حاجه والمهر ده في رقبه هذا الرجل لازم يدفع لها المهر، حصل حاجه من الاثنين، اما ان هو مات او هي ماتت، هو لسه ما طلقهاش، هو مات، ايه اللي حصل في الوقت ده؟ لو هو مات بيتخصم المهر بتاع الزوجه من الميراث قبل ان يقسم الميراث، احفظوا الكلام ده. لو هو مات قبل الزوجه وما كانش دفع لها المؤخر فدي امانه في عنق هذا الرجل علشان ما يعذبش بسببه بعد الموت، ده دين عليه يا جماعه، ده دين على الزوج، واحفظوا الكلام دوت. لو هو مات قبل الزوجه، اللي هو مات قبل زوجته، فبيتخصم المهر اللي هو المؤخر كله لو مثلا 50,000 وهو الميراث بتاعه مثلا بيبلغ مثلا 200,000، يتخصم ال 50,000 ويتحطوا للزوجه تاخدها الزوجه، وبعد كده ال 150 يبتدوا يتقسموا على الورثه الشرعيين. طيب لو هي بقى اللي ماتت قبل الزوج، خدوا بالكم، فالمهر اللي هو من حقها اصبح في الوقت ده ايه؟ ميراث. ايه اللي يحصل؟ الزوج هياخد الربع بتاع المهر دوت لو كان عنده أولاد، وهياخد النص لو ما كانش عنده أولاد، وبقيت المهر يقسم على الورثة. واضح يا جماعة؟ أمور خطيرة جدا ممكن يكون كتير من المسلمين مش واخدين بالهم منها، إن المهر يا جماعة دين على الزوج المؤخر بالذات. المقدم هو الدفع خلاص، المؤخر بقى ده دين على الزوج، إلا إذا كان دفع المهر كله خلاص خلصنا. إنما لو دفع جزء ومبقي جزء، ففي الوقت دوت بيحصل إيه؟ الجزء اللي دفع خلاص نسيناه، والجزء اللي ما دفعش بيسموه مؤخر، ما بيدفعش عند الطلاق بس، لا بيدفع حتى وفي حال إنهم عايشين مع بعض. لو ما اتدفعش، لو ما قدرش يدفعه، لو نسي يدفعه، لو ما كانش عارف انه لازم يدفعه، حصل انه مات في الوقت ده يا جماعة، قلنا ان هي بتاخد المهر كاملا بيتخصم من ميراث هذا الزوج. اما لو هي اللي ماتت قبل ما هو وهو عايش يعني، قبل ما يدفع لها المؤخر بتاع المهر، بياخد الربع لو كان ليه اولاد، وبياخد النص لو ما كانش ليه اولاد، وفي الوقت ده الباقي بيقسم على الورثة. طيب رقم 4، يا ترى هيبقى في قايمه ولا مفيش قايمه؟ بعض الناس بيقول لك لا معلش بص بقى القايمه دي بدعه. مين قال لك انها بدعه؟ يقول لك اصلها ما كانتش على عهد النبي، هي امنا عائشه، ويقولوا كده بقى ويتشدقوا، يقول لك هي امنا عائشه كان ليها قايمه. ايوه حبيب قلبي، ما هو على ايام امنا عائشه ما كانش في مأذون، دي امور مصالح مرسله، امور حاجات الشارع لقى انها هي من العرف لكن لا تتعارض مع الشرع، بتحمي حق بنتك. ما انت النهارده لو ما كتبتش كاتب كتاب بنتك عند مأذون، ممكن الزوج ده يطلع ما عندوش لا مروءه ولا نخوه ولا دين، يبقى مخلف منها 9 ولا انت مين؟ انا شفتك قبل كده يعني، ممكن يقول لا انا ما اعرفكيش ولا اعرف عيالي دولت، تمام؟ انما لما يكون الكلام ده متوثق عند مأذون، ما يقدرش ينكر ان دول ولاده، وما يقدرش ينكر ان دي زوجته، واضح؟ وما كانش على ايام ام عائشه مأذون. لكن الشاهد في الموضوع ان يجوز ان يكون في قايمه، لكن تكون قايمه كلها رحمه يا جماعه، ما يبقاش المساله ذبح، ما يبقاش المساله ذبح. وانا بنصح كل شاب ما تمضيش الا على اللي انت جبته، يعني ما يكونش انت جايب عفش ب 5000 جنيه ويمضوك على قايمه ب 50000 جنيه. وان كان بعض الفقهاء اباح نقطة معينة، ان ممكن هو الشاب ده يجوز بنت من مستوى عالي جدا، هم الطبيعي بتاعهم ان هم بيجيبوا مثلا العفش والحاجات ديت مثلا بحدود 200000 جنيه، هو هيجيب لها عفش ب 25000 جنيه، فيتنازلوا يقولوا له طب يا ابني احنا يعني موافقين ان انت تجيب ب 25000 جنيه، لكن دي بنتنا ومستواها كده، احنا هندفعك ال 25000 لكن هنكتب عليك قايمه لا قدر الله لو رميتها او طلقتها، هنكتب عليك قايمه ب 200000 جنيه تدفعها لو انت طلقت بنتنا او رميت بنتنا. بعض الفقهاء اجازها وبعض الفقهاء منع هذه المساله، لكن الشاهد في الموضوع انا عايز اقول يا ريت يكون في رحمه وتراضي بين الاطراف، ان انا لما اكتب العريس اكتبه حاجه فيها رحمه، وما حسسوش ان انا واخده بيع وشروه، او ان انا ببيع له بنتي بيع، لا دي بنتي دي كنوز الدنيا، ما تسويش شراك نعل بنتي ابدا، بنتي دي اغلى من الدنيا واللي فيها، فما ينفعش ان انا اخدها تجاره او بيع او شروه، لا ده انا اكون حريص جدا على ان انا اكسب جوز بنتي ده، وهو كمان يدعي لي بعد الزواج يقول لي يا سلام الله يكرمك يا حماية، ربنا يبارك لي في عمرك ويجازيك عني كل خير، يسرت لي الزواج وسترتني وخلتني اعف نفسي واعف بنته وعشنا عيشه طيبه الحمد لله رب العالمين وربنا كرمنا، وهكذا. واضح يا جماعة؟ فالأمور لازم يكون فيها تيسير، لكن يجوز ان احنا نكتب القايمة. طيب رقم 5، تجهيز العفش هيبقى ازاي؟ انا عايز اقول حاجة وانا عن نفسي هعملها، بقول لك حاجات عن نفسي هعملها، ان لما يجي عريس لبنتك قول له بص يا ابني انت كلف الشقة كلها وانا مش هقول لك تكلف ايه، يعني مش هشترط عليك اي حاجه معينه، تجيب عفش ب 5 جنيه انا تحت امرك، تجيب لها حصيره انا تحت امرك، تجيب لها عفش ب 100000 جنيه ده بيتك وبيتها وانتوا اللي هتعيشوا مع بعض، لكن ما تلزمنيش انا بحاجه، انا كفايه ربيت بنتي 20 سنه 25 سنه دفعت دم قلبي وظروفي يا ابني وقفت على كده ومش هقدر ان انا اشارك في الجهاز. يجوز انه يعمل كده، بل انا عايز اقول ان ده الاصل ان الرجل هو اللي بيجهز بيت الزوجيه، واهل الزوجه لا يشترطوا عليه اي شرط ابدا يا جماعه، ولا يكحفوا ولا يطالبوه بأي شيء، لكن لو أهل الزوجة بقى مصرين على مستوى معين يشاركوا، على قد لحافك مد رجليك خلاص، وزي ما بيقولوا الشاري ينقط بطاقيته زي ما بيقولوا. فإذا المسألة أمور بسيطة، إحنا أنت هتجيب حاجة وإحنا هنجيب حاجة ونتفق مع بعض يا جماعة. ليه؟ لأن بيحصل مشاكل بسبب عدم الاتفاق، ممكن هم ما يتفقوش، يقولوا أنت هتجيب أوضة وإحنا هنجيب أوضة، بس أنهي أوضة مش عارفين، يوم هي تجيب صالون وهو يجيب صالون، وقلنا الاثنين يناموا على الأرض، ما فيش بقى أوضة نوم، واخد بالك؟ فيبقى في اتفاق مسبقا. آخر حاجة قبل ما أتلقى اتصالات حضراتكم، الزيارات والخروج. يا ريت تكون بعد العقد، ما بقولش حرام لكن بقول تبقى قليلة، لسبب علشان يبقى في شوق، يبقى في اشتياق من هذا الشاب لهذه الفتاة انه يتجوز في اسرع وقت، علشان ده يشجعه على انشاء بيت الزوجية وعلى الزواج. واخر نقطة استاذ شريف بس اسمح حضرتك، المواسم والاعياد اتفقوا من دلوقتي الامور دي ذوقيات، ما هياش فرض عين على العريس، احنا عندنا عيدين فقط الاضحى والفطر، عيد الفطر وعيد الاضحى، هيجيب هديه هنا وهيجيب هديه هنا، واخد بال حضرتك؟ انما طبعا في اسر تانية عندها ما شاء الله الاعياد الله اكبر حنفيه، واخد بالك؟ عيد الام وعيد العمال وعيد الوحده وعيد الاسره وعيد مش عارف شاب ملسي وعيد ميلاد مراته وعيد وطلعه رجب ونص شعبان والاسراء والمعراج، وفي اسره بقى يا استاذ شريف وفي بقى اسره تقول لك لا احنا متدينين جدا احنا بنحتفل بكل الغزوات، تيجي داخل عليه يقول لك النهارده عندنا احتفال بغزوه احد، واخد بالك؟ فتجيب هديه، وبعد شهر برضه غزوه احد، طب يا عم الحاج ما الشهر اللي فات كان احد، يقول لك لا يا ابني احنا بنحتفل بيها هجري وميلادي، واخد بالك؟ يعني ايه؟ وتلاقي بعد كده المراسيع وبدر والخندق يعني ايه؟ فتلاقي الدنيا هيصه، لا عايزين نقول ان دي امور ذوقيات، يبقى في عيد الفطر وعيد الاضحى، وربنا يبارك فيكم. فانا في استقبال اتصالاتكم الان، السلام عليكم. ام عبد الله من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله العظيم يا شيخ اقسم بالله ان ظهور حضرتك على التلفزيون بس بركه في البيت.
الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب.
ربنا يكرم حضرتك ويدي لحضرتك الصحه ويبارك لك في ولادك ويجعلهم زيك كده بالظبط ان شاء الله.
امين يا رب العالمين، ربنا يخليك.
معلش انا سؤالي يعني خارج الحلقه، معلش انا اسفه.
اتفضلي.
بس محتاجه جدا ان انا اسال حضرتك.
اتفضلي.
انا يعني محرومه من صلاه الفجر.
ربنا يرزقك يا رب لذة صلاة الفجر وقيام الليل يا رب العالمين.
والله يا شيخ أنا حتى لما أكون صاحية يعني ربنا ما بيقدر ليش إن أنا أصليها.
نعم.
فعايزة كلام شديد إن هو يوجع القلب إن أنا أواظب على صلاة الفجر.
حاضر هوجع قلبك حالا.
بالله عليك يا شيخ والله تأخير الصلاة برضه.
ربنا يكرمك يا رب العالمين. عايز أقول لك حاجة. عايز أقول لك حاجة إن في حديث خطير جدا وفعلا يخض، ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاتي الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. صلاة الفجر والعشاء اللي بيسيبهم في جماعة أو المرأة تصليها طبعا في البيت وكده، يعني دي علامة ربنا يعافيك يا رب العالمين، دي علامة لو استمرنا على كده دي علامة من علامات النفاق. فعشان كده بنقول لا أنا مش ممكن أكون منافق، إن شاء الله أحافظ على صلاة الفجر وصلاة العشاء. أنا عايز أقول حاجة، استعيني بالله، استعيني بالله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. والله يا أختي الفاضلة أم عبد الله، يعني لو فعلا استعنت بالله يا رب أعني على صلاة الفجر، وخذي بالأسباب، نامي بدري وجهزي المنبه وحطيه بعيد عنك، وقومي أول ما تقومي اغسلي وشك بالمية، مية ساعة كده، هتلاقي نفسك فقت بفضل الله سبحانه وتعالى، هتصلي الفجر والله الذي لا إله غيره، هتلاقي البركة في عمرك وفي حياتك وفي يومك الجميل بصلاة الفجر إن شاء الله ربنا يحفظك.
أنا حتى لما ما بصليهاش بحس إن ده عقاب من ربنا إن هو حرمني منها.
ما احنا عايزين نحسن الظن بالله ونقرب بقى، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، قربي وربنا يبارك فيك يا رب العالمين وجزاك الله خير. ماما الاخ مصطفى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
يا اهلا بيك.
كيف حالك؟
الله يسلمك، ربنا يعزك.
اني احبك في الله والله.
احبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك.
والله يعني عايزك تدعي لي بالله عليك في المعده شيخنا.
ربنا يكرمك يا رب واحفظك.
عايزك يا شيخ بالله عليك، عايزك تتكلم في موضوع عن حكايه الجامعات والمعاهد، يا رب يكرمك يا رب.
حاضر.
بالله عليك، أطلب منك طلب كده، ممكن أعرف حضرتك يعني مثلا بتدي الدروس في الجامعة في أي مسجد حضرتك؟ أنا كنت بحضرك في الكعبيش.
ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. انا عموما ربنا يبارك فيك في الوقت الحالي يعني ما فيش مساجد معينه بنزلها دلوقتي، لكن ان شاء الله قريبا هيكون في دروس في مساجد ان شاء الله، ربنا يحفظك.
بس ارجوك تعلن يعني حضرتك.
حاضر
يعني
يا نايا. حاضر.
بتحب دروسك يا شيخنا والله.
احبك الذي احترم فيها استاذ صفا، ربنا
يعني. بالله عليك ليه؟
ربنا يخليك ويبارك فيك.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذ سيد من مصر، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
سؤال حضرتك.
اتفضل.
زوج ليا بنت متوفيه.
بنت متوفيه، ربنا يرحمها.
ليا بنت متوفيه.
ربنا يرحمها يا رب، اهلا وسهلا.
اهلا اتفضل. فالناس بتقول لوالدتها ايه؟ ما تاكليش ساعه الصلاه عشان حرام.
فبيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه معلش؟ ايوه استاذ سيد.
ما تاكلش ساعه الصلاه عشان حرام.
ساعه الصلاه؟
صلاه الجمعه يعني.
لا سواقه الصلاه يعني، ما انت صلاه الجمعه المفروض هتكون في المسجد.
لا ليها هي، ليها للزوج.
للزوجه ما تاكلش وقت الصلاه عشان حرام؟ مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. انت يعني لو قدرت لو حبيت تاخدها صلاه الجمعه معاك تصلي معاك يبقى خير، لو ما حبيتش تاخدها صلاه الجمعه او هي مش قادره تصليها ظهر في البيت في وقتها مباشره، لكن حته انها تاكل بقى في اثناء خطبه الجمعه او ما تاكلش دي حاجه براحتها يعني، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طيب نشوف الاس ام اس رسائل جروب بالبرنامج بالفيسبوك، ربنا يحفظهم، بيقولوا الهديه الجماعيه من الجروب ختمه شهريه من مشرفي واعضاء الجروب، ربنا يبارك فيكم يا رب احفظكم. الجروب ما شاء الله وصل اظن عدى ال 4000، ربنا يحفظهم. اخت فاطمه وفاطمه الزهراء من المغرب، هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم التمسك بسنتي والابتسام في وجه الاخرين والصلاه في وقتها وتذكير الناس بالصلاه على النبي. طب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمه يسرى من تونس، أعاهد الله على الالتزام بكتاب الله والذكر وقيام الليل والصيام، جزاكم الله خيرا. الأخت فخورة بنقابي، هوزع الملابس الزايدة اللي عندي على الفقراء وهبطل عصبية مع أخويا الصغير وحافظ على ربع جزء قرآن على الأقل يوميا وأجتهد لأحصل على أعلى تقدير في البكالوريوس، بارك الله فيكي. الاخت جويريه هاشم بتقول ان شاء الله هبطل عصبيه، وده كلها بطل عصبيه الحمد لله مع اختي والاتقان في عملي لاعطاء صوره حسنه على المسلمه بابي انت امي روحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. راما احمد بتقول هديتي للرسول عليه الصلاه والسلام ان احافظ على الفروض وعلى قد ما استطيع النوافل واكون بر بوالدي واحافظ على حجابي واتحلى بالاخلاق والحياء، بارك الله فيكي. الاخت ايمي ان شاء الله ستكون هديتي للرسول صلى الله عليه وسلم زياده بري بوالدي والجد في الدراسه في دراستي والتكثير من التسبيح وصلاه الضحى وتقليل الاختلاط. اشرف من المغرب، ادعي لي يا شيخ بالثبات على على الدين. حبيبك في الله اشرف من المغرب، ربنا يبارك فيك ويثبتك يا اخ اشرف. الاخت صفاء جويفل بتقول اود ان اسال اذا كان بامكان الشيخ محمود جزاه الله خيرا ان يتحدث في احدى حلقاته عن ثواب المراه بالاخره. انت تعلم ما للرجل من ثواب والحور العين وغيره، لكن سؤالي ماذا للمرأة؟ المرأة لها زوج مطهر في الجنة، لأن المولى عز وجل بعد أن يعني الجنة يدخل كل أهل الجنة، الجنة بيفضل أماكن كتيرة جدا في الجنة، فيخلق الله خلقا آخر للجنة سبحانك يا ربي. أما النار فالله عز وجل يضع قدمه جل وعلا في النار حتى تقول قد أي قد امتلأت قد امتلأت. الشاهد في الموضوع أن ربنا يا رب يكرمكم بأزواج من الجنة إن شاء الله. حورية الجزائرية من لندن، هديتي للنبي عليه السلام جددت بيعتي في الحجاب واقوم الليل واصلي على النبي ما استطعت واقرا كل يوم جزء من القران وابطل عصبيه مع زوجي. الاخت ذكرى عبد القادر من فلسطين، هديتي للنبي عليه السلام انني صرت اصوم اثنين وخميس واصلي صلاه الفجر ولا اهجرها، وقبل سنوات تركت المسلسلات والاغاني ولله الحمد والشكر، وادعوا لي بلبس الخمار في القريب العاجل. انت لسه ما لبستش خمار يا اخت ذكرى؟ ان شاء الله تلبس الخمار من النهارده، من بكره ان شاء الله تكوني لابسه الخمار، ربنا يبارك فيكي. وادعوا لنا بتحرير الاقصى المبارك، اسال الله عز وجل ان يحرر الاقصى المبارك. اخر اخت نسمه اشرف، قالت اتفقت نجمع ما يخرج منا للصدقة حتى نكون به مبلغا معينا ونشتري به عدد من المصاحف أو سجادات الصلاة أو إزدالات الصلاة عشان يدوها هدية. الأخت مريم من مصر، السلام عليكم. أيوة،
عاوز أسأل عن الذهب المكتف في الأيمة، هو يجوز يتكتف ولا لا يجوز؟
ما فيش مشكلة خالص، ما هو الذهب بعض الفقهاء بيعتبروه جزء من المهر فيجوز ان يكتب في القائمه، مفيش مشكله خالص.
يعني اصلي والدي كانت اختي يعني هتتزوج عن قريب.
نعم، ربنا يكرمها.
يعني ما حصلش نصيب بسبب القائمه.
نعم.
فعشان اختلفوا برضه في حكايه ان هو يجيب ازاي، يعني هيجيب.
ما انا عايز اقول، عارف يا اختي مريم، انا زي ما قلت كده، قلت يعني هي القائمه جائزه، لكن عايزين نقول ايه؟ التيسير بقى، التيسير والامور، ما نحسسش اللي جاي يتجوز ده ان احنا يعني خلاص هنخنقه في كل حاجه، نحاول نتيسر الامور وربنا يبارك فيكم. اعظم النكاح بركه ايسرهم مؤونه، والوقت معاكم بيجري بسرعه عجيبه جدا، ان شاء الله لقائنا معاكم يوم الثلاثاء الجاي نروح نزور حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.